التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. بداية ننتقل إلى الزميل ناظم ياسين في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأهم وأبرز الأخبار، فإلى هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الجيش الأمريكي الاثنين أن قواته قتلت الأحد في مدينة الصدر في شمال شرقي بغداد 38 من عناصر الميليشيات خلال اشتباكات مسلحة. ووقع أعنف اشتباك مساء الأحد عندما هاجم مسلحون نقطة تفتيش مشتركة للقوات النظامية العراقية والجيش الأمريكي بحسب ما نقل عن بيان للقيادة الأمريكية. وفي وقت سابق وقعت 6 اشتباكات أسفرت عن سقوط 16 قتيلا في صفوف الميليشيات بحسب بيان آخر، كما تحدث بيان منفصل عن مقتل 2 من المسلحين الأحد. إلى ذلك اعتقل 44 مطلوبا من عناصر جيش المهدي بموجب أوامر قضائية خلال حملة مداهمات نفذتها قوات أمريكية وعراقية مشتركة في مدينة الكوت خلال اليومين الماضيين بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي الاثنين. من جهة أخرى أعلنت الشرطة العراقية الاثنين العثور على عبوات ناسفة إيرانية الصنع خلال مداهمة أحد المنازل غرب مدينة كربلاء، وأسفرت المداهمة عن اعتقال 3 من المشتبه فيهم. وصرح اللواء رائد شاكر جودة قائد شرطة كربلاء بأن قوة من الشرطة ضبطت 75 عبوة لاصقة و40 عبوة خارقة للدروع إيرانية المنشأ في أحد المنازل في الحي العسكري غرب مدينة كربلاء بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. في أنقرة قال وزير الخارجية التركي علي باباجان إن بلاده تسعى نحو إقامة تعاون وثيق مع الزعماء الكرد في شمال العراق من أجل كبح مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يعتقد أنهم ينطلقون من قواعد داخل الأراضي العراقية لشن هجمات داخل تركيا. وفي هذا الصدد نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عنه القول لقد كانت لدينا بعض الخلافات في شأن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، ولكن في الأيام المقبلة بإمكانكم أن تتوقعوا اتصالات متزايدة على مختلف المستويات مع الإدارة في شمال العراق بحسب تعبير بابا جان. أفاد تقرير بثته رويترز من فنلندا بأن مجموعة من العراقيين المنتمين لطوائف وتيارات مختلفة اتفقت خلال اجتماع عقد هناك الأحد على مجموعة من المبادئ التي يأملون بأنها ستسهم في تعزيز المصالحة الوطنية. وأعلنت المنظمة الفنلندية غير الحكومية المعروفة باسم مبادرة إدارة الأزمة والتي نظمت الاجتماع أن هذا المؤتمر انعقد على مدى 3 أيام بحضور 36 عراقيا إلى جانب مشاركين في عملية السلام بإيرلندا الشمالية وبناء جنوب إفريقيا بعد انتهاء سياسة التفرقة العنصرية. يذكر أن هذه المنظمة يرأسها الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتساري. ذكر مسؤولون الاثنين أن مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير عرض على إسرائيل قائمة بالقيود على السفر والتجارة في الضفة الغربية التي يطالب الدولة العبرية بإزالتها لدعم محادثات السلام مع الفلسطينيين. وبعد محادثات بلير مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الاثنين أعلنت إسرائيل أنها ستزيل نقطة تفتيش بين مدينة نابلس وعشرات من البلدات والقرى الأصغر في شمال الضفة الغربية. وصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى كولومبو للثين في زيارة رسمية إلى سريلانكا تستغرق يومين. أحمدي نجاد وصل إلى العاصمة السريلانكية قادما من إسلام آباد بعد زيارة استغرقت 4 ساعات أجرى خلالها محادثات مع نظيره الباكستاني بيرفيز مشرف ومسؤولين آخرين. وأفيد بأن المحادثات تناولت التعاون الثنائي وتطورات الوضع في أفغانستان، إضافة إلى مشروع لمد خط لأنابيب الغاز إلى باكستان والهند. هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى الهند الثلاثاء بعد ختام زيارته إلى سريلانكا. وفي طهران قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي الاثنين بعد محادثات مع مسؤول روسي رفيع المستوى إن بلاده أعدت ما وصفها باقتراحات جادة للمساعدة في نزع فتيل خلاف نووي مع القوى العالمية. وصرح جليلي بأن إيران لديها اقتراحات جادة بشأن القضية النووية وعما يجب فعله لتقليص الخطر النووي حول العالم بحسب تعبيره. وأوضح مسؤول إيراني أن الاقتراحات بحثت مع فالنتين سوبوليف القائم بأعمال أمين مجلس الأمن القومي الروسي. زارت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمي تشاكون الاثنين جنوب لبنان، حيث تفقدت القوة الإسبانية العاملة في إطار قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان التي تعرف اختصارا باسم يونيفل. أخيرا وفي براغ أعلنت وزارة الخارجية التشيكية الاثنين إرجاء توقيع الاتفاق الدبلوماسي مع واشنطن من أجل نشر الدروع الصاروخية الأمريكية على أراضي تشيكيا بسبب ما وصفت بمشكلة في التوقيت. وكان الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق هو 5 أو 6 من أيار مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، لكن الناطقة باسم الخارجية التشيكية زوزانا أوبلتالوفا أوضحت أن التأجيل يعزى إلى مسألة تقنية، مشيرة إلى أنه تعذر تنسيق زيارة رايس في 5 أيار. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع مقابلة خاصة مع المشرف على معتقل الأحداث واليافعين التابع للقوات متعددة الجنسيات، ونتعرف على أسباب التظاهرة التي نظمها مربو الأغنام في محافظة بابل. كما سنتعرف على عناوين الصحف العراقية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف المصرية في طبعة الاثنين. وقبل نهاية الساعة يأخذنا الشاعر العراقي فلاح الدراجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي في العراق، وذلك عبر برنامج مواويل الشعر. سيدتي وسادتي، عقد مجلس النواب العراقي جلسته 13 من فصله التشريعي الحالي يوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية، وقد ضيف المجلس وفدا من المثقفين العراقيين في الخارج طالبوا بضرورة إنصاف أكثر من 1,000,000 عراقي كردي فيلي ما زالت معاناتهم مستمرة رغم مرور 5 سنوات على سقوط النظام السابق. وناقش المجلس عددا من مشاريع القوانين. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
ضيف مجلس النواب العراقي خلال جلسته 13 التي عقدت الاثنين وفدا من المثقفين العراقيين المقيمين في الخارج، حضر للمطالبة بإنصاف الأكراد الفيليين الذين تعرضوا لأبشع صور التهجير والتعذيب إبان حكم النظام السابق. وقرأت النائبة سامية عزيز رسالتين باسم الوفد، أكدت الأولى على استمرار معاناة الأكراد الفيليين على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على سقوط النظام.
أكثر من 1,000,000 عراقي نزفوا أعمارهم على حدود التهجير والتسفير والتدمير، لا لذنب اقترفوا إلا لأنهم كرد فيلية. وإذا كان النظام الدكتاتوري السابق قد سحق بكل قسوة أماني وتطلعات وأحلام هذه الشريحة بحجج مضحكة ومبكية، فإن إصرار حكومات العهد الوطني الجديد على هذه المسوغات غير المنطقية يعد أمرا كارثيا ولا يمكن السكوت عليه أبدا. يوجه إلي سؤال من جميع أعضاء الوفد، هل هوية الكرد الفيلية هوية عراقية؟ أتمنى أن تطرح هذا السؤال، لأن كل المطالبات تأتي هو إسناد وتثبيت هوية الكرد الفيلية على الخريطة العراقية.
وأكدت النائبة الثانية طلعت محمد وجود قصور في تطبيق القوانين التي صدرت لإنصاف الأكراد الفيليين بعد سقوط النظام، مطالبة بإصدار قرارا من المجلس للتأكيد على الإسراع في تنفيذها.
نحن جميعا نساند قضية الكرد الفيلية،
نعم،
ونعترف بأنهم عراقيون،
نعم،
وتم أيضا إلغاء القرارات المجحفة بحقهم، ولكن مسألة التطبيق هي مسألة بطيئة جدا، والجميع منهم ما زالوا يلقبون بالمتجنسين وليس بالعراقيين بالتبعية. فلذلك نحن نريد يعني يصدر من البرلمان قرار ساندة لهذا الشيء ويتم التصويت عليه من جميع الأعضاء.
إلى ذلك قرأ مجلس النواب مشاريع عدد من القوانين، منها مشروع تعديل المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس الخاصة بآلية تداول مشاريع القوانين. النائب خالد سلام:
تدرج مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية حال ورودها إلى مجلس النواب على جدول الأعمال لقراءتها بالصيغة الواردة فيها من قبل اللجنة القانونية. بالنظر لأهمية مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية وكونها تتعلق بتنظيم أوجه الحياة الضرورية العامة وبغية الإسراع في إجراءات تشريعها بما يخدم المواطنين وتلبية احتياجاتهم وخلق حالة من التكامل في العمل التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتمت أيضا القراءة الأولى من مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية. ومن بين مشاريع القوانين التي أثارت نقاشا كان مشروع قانون منع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات الصوتية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لا تزال الخلافات قائمة حول عودة المجموعة التركمانية لاجتماعات مجلس محافظة كركوك، ففيما أكد حسن توران عضو مجلس المحافظة عن قائمة جبهة تركمان العراق أن قائمته ملتزمة بقرار المقاطعة الذي اتخذته منذ أكثر من عام حتى تلبى جميع مطالب المجموعة التركمانية، أعلن نجاة حسين عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة الائتلاف الإسلامي التركماني أنه سيضطر إلى العودة للمجلس حتى وإن كان بمفرده من أجل الدفاع عن ما أسماه بحقوق التركمان التي ضاعت نتيجة المقاطعة، مشيرا إلى وجود جهات لم يسميها تحاول عرقلة عودة المجموعة التركمانية للمجلس.
نحن المجموعة التركمانية تقريبا قبل 18 شهرا تمت مسألة المقاطعة، تم تقديم عدد من المطالب والتي نتصورها من حقوقنا الغير قابلة للنقاش، والتي هي تسلمنا منصب سيادي، حيث نحن المجموعة التركمانية نمثل تقريبا 22% من عدد مجموع أعضاء مجلس محافظة كركوك، وهذا يجعلنا من المستحقين أن نتسلم منصب سيادي. نحن لما كتبنا وطلبنا عدد من المطالب كانت المطالب الأساسية هكذا: المنصب السيادي للتركمان، ومسألة النسبة الإدارة المشتركة، وأيضا رفع التجاوزات. قلنا للإخوة الأكراد لنبدأ من أحد النقاط، اختاروا أنتم. عندما قلنا لنبدأ من مسألة المناصب السيادية قالوا إن المناصب السيادية لم يبقى من المناصب السيادية إلا رئيس مجلس قضاء كركوك فقط، هناك من لا يريدنا أن نحضر في مجلس محافظة كركوك، ولذلك يخلقون العراقيل تلو العراقيل. وإذا اضطررت إلى ذلك، أنا قائمة الائتلاف الإسلامي التركمان 178، وإذا اضطررت ورأيت أن هناك شخص أو شخصان أو جهة يعرقل عودة المجموعة التركمانية إلى مجلس المحافظة، فأنا سأعود بمفرد لأدافع عن حقوق التركمان التي طالما ضاعت.
لماذا تضع العراقيل أمام عودة المجموعة التركمانية إلى مجلس محافظة
كركوك؟ نعم، لأن عودة المجموعة التركمانية سيكون لها استحقاقات. أنا أقول بصراحة، حتى المسؤولين الأمريكان في كركوك أكدوا لنا: عليكم أن تعودوا وسندعمكم في الحصول على حقوقكم. مثل بسيط أنطيك: عندما نأتي كمجموعة تركمانية ونطالب باسترداد الأراضي المغتصبة من قبل النظام البائد ولحد الآن موجود بيد المستغلين لهذه الأراضي، عندما نطالب ذلك، المتضرر من سيكون؟ يكون الذي جاء واستغل تلك الأراضي التركمانية لصالحه.
وأضاف حسين على أن مقاطعة المجموعة التركمانية لمجلس المحافظة أضرت بالشعب التركماني من ناحية تقديم الخدمات والمشاريع، لكنها في الوقت ذاته استطاعت من لفت الرأي العام العراقي والدولي إلى قضية كركوك وضرورة حلها بطريقة ترضي جميع الأطراف
كمقاطعة مضرة لمصالح الشعب التركماني، إلا أننا تمكنا من تحويل هذه الضرر إلى فائدة نسبية، حيث أننا استغلينا هذه المسألة وحولنا مسألة كركوك التي كانت سابقا فقط يثار في مجلس المحافظة، حولناه إلى بغداد وإلى أربيل وإلى السليمانية وإلى دول الجوار وإلى الأمم المتحدة أيضا.
من ناحيته أشار حسن توران عضو مجلس المحافظة عن قائمة جبهة تركمان العراق إلا أن قائمته ملتزمة بقرار المقاطعة حتى يتم تنفيذ جميع مطالبها على حد وصفه.
الأستاذ نجاة حسين بقائمة مستقلة مكونة من شخص واحد، نحترم كل آرائه، ولكن الذي يعرقل عودة التركمان إلى المجلس ليس أعضاء القائمة التركمانية وإنما قائمة كركوك المتآخية. نحن قلنا لقائمة كركوك المتآخية نحن لا نرى ضرورة في استمرار المفاوضات ولا جدوى منها إلا بعد الموافقة، ليست الموافقة وإنما إقرار اللغة التركمانية، لأنه هي لا تحتاج موافقة لأنها هي نص دستوري فيحتاج فقط إلى إقرار، ولكن قائمة كركوك المتآخية تحاول بشتى الوسائل عرقلت هذا الموضوع لتمنع عودتنا إلى مجلس المحافظة لأنها تريد أن تتخذ بعض القرار بغياب القائمة التركمانية.
في حين أوضح أوات محمد عضو قائمة كركوك المتآخية
النقطة الأساسية مع الأسف الشديد اللي أصبحت نقطة معرقلة لإدامة الحوار بين قائمة كركوك المتآخية وقائمة جبهة تركمان العراق تتعلق بموضوع استخدام اللغة. نحن تالي يعني اقترحنا بأن المجلس يدرس هذا المقترح وأن يرفع بكتاب أو بطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء لكي يحدد نطاق استخدام هذه اللغة وخاصة في قطع الدلالة بأن يكون بالأحرف اللاتينية أو بغيرها، لأننا مع استخدام اللغة، هذا حق دستوري مشروع بكل حقوقهم. نتمنى بأن رئاسة المجلس يرفع هذا الكتاب إلى رئاسة الوزراء وأن يوافق رئاسة الوزراء على المقترح. النقاط الأخرى ليست نقاط إشكالية في نظرنا أيضا، نحن أكدنا أكثر من مرة بأنه على استعداد أن نوقع على 5 مطالب من مجموع 7 وأن نضع آليات لتنفيذها.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
رحت من السو مرسو يمديت ما بوش يره Yarasın şat başına. Ben dedim gelim abba, ben dedim gelim abba. Demedim yat başına, demedim yat başına. Güzel aşkına düşen, güzel aşkına düşen. Demirden yürek ister, demirden yürek ister. El işten salmak olsa, ona diyenler sevde, ona diyenler sevde. Sonunu da almak olsa, sonunu da almak olsa. Gel sevgilim, sevgilim, gel sevgilim, sevgilim. Sen sen benim tek gülüm, sen sen benim tek gülüm. Ben seni çok severim, ben seni çok severim.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراك
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
ما تقدم به المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا من أدلة تثبت تورط إيران بدعم العمل المسلح ضد قوات الأمن العراقية كان محور حديث إسماعيل زاير في افتتاحية جريدة الصباح الجديد المستقلة، إذ أشار إلى أن التصريحات الرسمية العراقية واضحة وجلية ولا لبس فيها، وهي رد على تصريحات السفير الإيراني السيد حسن قمي قبل بضعة أيام التي تحدى فيها واشنطن أن تثبت بالملموس تدخل إيران في شأننا. اليوم يجيء الرد من حكومة العراق الرسمية، فما قول السفير غدا وبعد غد؟ ولا نعلم بما ينصحنا السفير الإيراني في بغداد على حد تعبير إسماعيل زاير. هذا ومع استمرار تردي الأوضاع الخدمية والإنسانية في مدينة الصدر، تصاحبها مطالبات واعتصامات لوقف العمليات العسكرية ضدها، إلا أن الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان تنشر ما أكدته عضو مجلس النواب صفية السهيل بأنها لن تشترك في الانتخابات المقبلة إذا بقت الاصطفافات الطائفية مهيمنة على الساحة السياسية. وأضافت في حديثها للصحيفة بأن الكتل المشكلة على أساس طائفي أو قومي لم تعد مقبولة ديمقراطيا. جريدة الصباح الشبه رسمية من جهتها تحدثت عن تخصيص وزارة الزراعة 300 مليار دينار لدعم الفلاحين والمزارعين في المحافظات كافة وفق خطة أعدتها الوزارات لغاية عام 2010، في وقت حذر خبراء اقتصاد ومختصون في الشأن الزراعي من مخاطر الأزمة الغذائية التي اجتاحت العالم بأسره بسبب الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار المواد الغذائية عالميا، مشددين على ضرورة أن يأخذ العراق احتياطاته لمواجهتها والحد من آثارها. وانتقالا إلى صفحة اقتصاد من صحيفة المشرق التي عرضت تقريرا عن مجموعة عوامل تعاونت واتحدت لتدفع بعض العوائل العراقية إلى مطالبة أبنائها وأطفالها بالعمل من أجل المساعدة في التغلب على الواقع الصعب الذي تعيشه العائلة، والأسباب كثيرة كما تقول الصحيفة، إذ يقف في مقدمتها الوضع الأمني المتردي والحالة الاقتصادية والمادية التي تعيشها العائلة العراقية، وأيضا بسبب فقدان أو استشهاد المعيلين للأسر نتيجة العنف، فقد تحولت أحلام الأطفال في المدرسة واللعب والمشاكسة إلى واقع مؤلم من الحرمان والإجهاد اختالت كل هذه الأحلام. وبحسب صحيفة المشرق، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
ما تزال أزمة الغذاء العالمية تسيطر على صحف القاهرة التي ترى مخرجا للأزمة عبر تكامل زراعي واقتصادي عربي. وتنقل صحيفة الأهرام المسائي إعلان وزير الصناعة السوداني أن بلاده تلقت عروضا من مصر وقطر والإمارات لاستزراع 6 مليون فدان قمح في السودان. وترى صحيفة الأهرام أنه إذا تمت زراعة القمح في السودان بتقنيات حديثة فيمكن أن يصل سعره إلى نصف السعر العالمي حاليا. ويرى الكاتب المصري شريف الغمري في الأهرام أنه في الإمكان حل مشكلة القمح وغيره من الحبوب الزراعية لو طبقت الحلول المطروحة، وهذا هو ما فعلته دول أخرى خاصة الدول الأسيوية التي يعتبر الأرز هو الغذاء الرئيسي لشعوبها والذي يواجه حاليا نقصا في الكميات التي يحتاجون إليها وارتفاعا في أسعاره. وينقل عن مجلة الإيكونوميست البريطانية في تحقيق لها بعنوان المجاعة وأسعار الحاصلات الزراعية والمعونة أن الظروف الطبيعية تؤثر على قدرة الدول على إنتاج الأرز، لكن إدارة القطاعات الإنتاجية لها تأثيرها الكبير، والدليل على ذلك أن دولة ميانمار بورما سابقا التي كانت من أكبر مصدري الأرز في العالم أصبح شعبها معرضا للجوع بسبب سياسات النظام الحاكم والعزلة المفروضة عليه. وفي المقابل نطالع مقالا للكاتب متولي سالم في مصر اليوم يدعو فيه إلى تحين فرصة اجتماعات القمة الأفريقية المقبلة والمزمع عقدها في منتجع شرم الشيخ مطلع مايو المقبل لتفعيل التعاون المصري والعربي الأفريقي خاصة مع دول حوض النيل والاستفادة من القدرات الأفريقية خاصة لنهر النيل لتطوير النشاطات الاقتصادية في مجالي تنمية الزراعة والثروة السمكية، ما يمكن أن يحقق تغطية للأزمة الغذائية الحالية وارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمي، وهو ما سينعكس بدوره على الوطن العربي بكامله. ومن الممكن بحسب آراء اقتصاديين في صحف القاهرة المختلفة أن يتمكن التعاون العربي الأفريقي من حل الكثير من مشاكل الغذاء في العالم العربي عبر تمويل عربي لاستثمارات زراعية كبرى في دول حوض نهر النيل، وهو ما يعود على الجانبين العربي والأفريقي بفوائد متعاظمة. وإذا كانت الخطوة الأولى بدأت بالسودان وباستثمارات عربية فيمكن التعامل لاحقا مع ملف تنمية الثروة الزراعية في العالم العربي وفي المقدمة مصر والسودان والعراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.